الشرط الثالث تقدم معنا الكلام عن شروط البيع، أخذنا الشرط الأول والثالث، ونبدأ اليوم بالشرط الثالث. الشرط الثالث أن تكون العين المباعة مالا شرعا، أي أن تعتبر من الأموال في الشريعة. والمال في الشرع هو كل عين فيها منفعة مباحة لغير حاجة. وخرج بهذا القيد العين التي ليس فيها منفعة كالحشرات، فإنها أعيان لكن لا منفعة فيها، فهي ليست مال في الشرع. وخرج بهذا القيد الأعيان التي فيها منفعة لكنها محرمة كالخمر، فإنه ليس بمال في الشرع. وخرج أيضا الأعيان التي فيها منفعة مباحة لكن عند الضرورة كالميتة، فهذه ليست بمال شرع. وخرج أيضا الأعيان التي فيها منفعة مباحة للحاجة كالكلب، فهذه ليست منفعة، ليست مالا شرعيا. إذن يشترط في المبيع ليجوز بيعه وشراؤه أن يكون مالا شرعيا. والمال الشرعي هو ما اتصف بالصفات السابقة. ولما بين الشيخ رحمه الله القاعدة العامة ذكر أمثلة لهذه القاعدة، لكن راعى في الأمثلة أن ينوع في المسائل ليشمل أجناس الأعيان التي يجوز أن تشترى وتباع. فقال رحمه الله تعالى: كالبغل والحمار. البغل والحمار، البغل والحمار من الأموال الشرعية، يعني مال في الشرع يجوز أن يباع وأن يشترى. وأشار الشيخ بهذا المثال إلى أن الأعيان التي يجوز أن تباع وتشترى لا يشترط أن يتفق على طهارتها، بل هي من الأموال الشرعية ولو اختلف في طهارتها كالحمار والبغل. فمن الفقهاء من يرى أنها طاهرة، ومن الفقهاء من يرى أنها نجسة. رحمك الله. والدليل على جواز بيع وشراء البغل والحمار من وجهين. الوجه الأول أن الحمار عين مباحة الاقتناء بلا حاجة وفيها نفع مباح. الدليل الثاني الإجماع، فإن الأمة ما زالت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهي تبيع وتشتري في الحمير والبغال بلا نكير من أحد، فهو إجماع. والمؤلف رحمه الله بدأ بالبغل والحمار لأن سنقيس عليه أشياء، ولأنه متفق في الجملة على جواز بيعه، ثم قال رحمه الله تعالى: ودود القز وبدره. دود القز، الدود الذي ينتج القز، والقز هو أفخر أنواع الحرير. فهذا النوع من الحشرات يجوز أن يباع ويشترى. والدليل على جواز بيعه وشرائه أن هذه العين عين طاهرة فيها نفع مباح. وهذه قاعدة الشرط الثالث، هذا الدليل هو قاعدة الشرط الثالث، وأن يكون المبيع فيه نفع مباح. فإذا هذه الدودة التي تنتج هذا النوع لا بأس ببيعها وشرائها لما تقدم من أنها عين طاهرة وأيضا مباحة النحلة. ثم قال والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. الفيل بزره بزر الدود هو الدود قبل أن يبدأ للدب قبل أن يدب يعني صغيرة، وإنما نص المؤلف عليه ليفيد أن ما يجوز بيعه لنفعه يجوز وإن كان النفع سيأتي في المستقبل، يجوز وإن كان النفع سيأتي في المستقبل، ولا يشترط مبيع أن يكون النفع الذي يرجى منه موجود في الحاضر، ولذلك نص على بذره. نرجع إلى الفيل وسباع البهائم. الفيل حيوان معروف وينتفع به في أمرين، الأمر الأول في الحرب فهو من أعظم الدواب التي يقاتل بها، والأمر الثاني في نقل الأمتعة وغيرها. هذا بالنسبة للفيل. الثاني سباع البهائم، أيضا سباع البهائم يجوز أن تباع وأن تشترى بشرط، بشرط وهو أن تصلح للصيد، وهو أن تصلح للصيد. فإن كانت لا تصلح للصيد فلا يجوز أن تباع ولا تشترى لأنه لا فائدة فيها. ذهب الجماهير وأكثر أهل العلم، بل إن بعض الفقهاء حكاه إجماعا، إلى جواز بيع وشراء الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، واستدلوا على هذا الحكم بأن فيها نفعا مباحا، وبأنه يجوز أن تقتنى بلا حاجة. واستدلوا أخيرا بالقياس على الحمار. والقول الثاني أن سباع البهائم لا يجوز أن تشترى ولا تباع، وإليه ذهب عدد من قليل من أهل العلم، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول أنها أعيان نجسة، الأمر الثاني القياس على الكلب، وسيأتينا حكم بيع وشراء الكلب. والراجح والله أعلم جواز بيع سباع البهائم التي ينتفع فيها الصيد والفيلة التي تستخدم استخدامات نافعة ومباحة، وهو مذهب الجماهير، لأن القياس على الكلب قياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن إلحاق السباع بالحمار أقرب، لأن الحمار وإن كان نجسا جاز بيعه وشراؤه، فكذلك سباع البهائم، فالنجاسة لا تمنع دائما من البيع والشراء. ثانيا أن الشارع الحكيم خص الكلب بجملة من الأحكام، فالكلب يرسل من ولوغه سبعا، وأمر في أول الإسلام بقتله، والأسود منه يقطع الصلاة، فأمر بخصه الشارع بجملة من الأحكام، فلا يقاس عليه غيره من الأعيان الأخرى يعني من البهائم. والخلاصة أن الراجح جواز بيع وشراء سباع البهائم بهذا الشرط. مسألة الذي يظهر لي أن الفقهاء إنما نصوا على أن يكون مما يصلح للصيد، لأن هذا العمل هو الذي ينتفع به بسباع البهائم في وقتها، فإن أمكن أن ينتفع بسباع البهائم بشيء غير الصيد كما هو في وقتنا الحاضر ينتفعون به بأشياء كثيرة، فإنه أيضا يجوز، لأن العلة والمناط هو أن ينتفع به في شيء مباح، فإذا حصل الانتفاع جاز ولو لغير الصيد، ولو لغير الصيد. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا الكلب، يعني فلا يجوز أن يباع ولا يشترى. ذهب الجماهير الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله إلى أن بيع وشراء الكلب محرم لما ثبت في الصحيحين في أسانيد صحيحة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بائع الكلب: فإن جاء يوما يطلب الثمن فاملأ كفه من التراب. وهذه الأحاديث بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، ومجموعه يدل دلالة واضحة على أن الشارع نهى وأبطل بيع الكلب. القول الثاني أن الكلب يجوز أن يباع، وأن يشترى، لأن فيه نفعا مباحا، بل نفعه أكبر من غيره من الحيوانات، وهو أطوع أقبل للتعليم. وإلى هذا ذهب الأحناف. وهذا القول قول شاذ ضعيف، وأحسن ما يقال في من ذهب إليه أحسن ما يقال أنه لم تبلغهم النصوص، وإلا فإنه ليس للإنسان أن يخالف هذه النصوص الصريحة الصحيحة مع عامل السلف لمجرد علل يصادم بها النصوص. والقول الثالث أنه يجوز بيع الكلب المعلم دون غيره لما رواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. والجواب أن الإمام النسائي نفسه رحمه الله لما أخرج هذا الحديث قال: وهو حديث منكر، هو حديث منكر، فهذا الاستثناء ضعيف ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح القول الأول وهو مذهب الجماهير الذي يتفق مع النصوص الصريحة الصحيحة. ثم قال: والحشرات، يعني ولا يجوز أن تباع الحشرات، لأنه يشترط في المبيع أن يكون له نفع، والحشرات ليس لها نفع، فالعقد عليها باطل لأنها ليست من الأموال الشرعية. وعلم من تعليل الفقهاء أنه لو كان لبعض الحشرات التي ليس لها نفع في السابق نفع في اللاحق أو في وقتنا هذا المعاصر فإنها تصبح من الأموال. فلو جمع الإنسان حشرات بكميات كبيرة وباعها على المختبرات فإن العقد عقد صحيح، لأنه عقد على عين فيها منفعة. وإنما أبطل الفقهاء البيع في الحشرات لأنه ليس لها في وقتهم أي نفع، لا مباح ولا غير مباح. ثم قال: والمصحف، المصحف لا يجوز أن يباع ولا يشترى عند الحنابلة. وقد انتقد كثير من الشراح كون المؤلف يعطف المصحف على الحشرات، ولو أنه أعاد الفعل مع حرف العطف وجعل منع بيع المصحف في جملة مستقلة لكان أولى وأحسن وأكثر أدبا مع المصحف. ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز أن يباع المصحف ولا يكره أن يشرع استنقادا. إذن مذهب الحنابلة لا يصح ولا يجوز بيع المصحف ولا يكره أن يشترى إذا كان على سبيل الاستنقاذ. فاستدلوا على هذا الحكم بدليلين. الدليل الأول أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال وددت أن الأيدي تقطع فيه يعني في بيع المصحف. والدليل الثاني احتراما وتقديرا ورفعة للقرآن أن يكون من السلع التي تباع وتشترى. القول الثاني أنه لا بأس للبيع ولا حرج لأن العقد يقع على الورق والحب لا على كلام الله. ولأن الحاجة تدعو إلى مثل هذا ولأنه ما زال والمسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير. والعمل على القول الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى والميتة يعني ولا يجوز بيع الميتة. وبيع الميتة محرم بالإجماع في حديث جابر في الصحيح أنه قال إن الله ورسوله يحرمان بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر. فدل النص والإجماع على تحريم بيع الميتة. والتعليل يدل على ذلك لأنها نجسة فإذا لا يجوز بيع ولا شراء الميتة وهذا أمر واضح ومجمع عليه. قوله والميتة يستثنى من ذلك ميتتان وهما السمك والجراد لأن ميتة السمك وميتة الجراد طاهرة ويجوز أن ينتفع بها فجاز بيعها وشراؤها. ثم قال رحمه الله تعالى والسرجين النجس. السرجين كلمة فارسية معربة ومعناها الروث أو السماد. وقوله النجس يعني الأرواث النجسة وهي أرواث غير مأكولة اللحم من الحيوان. فالأرواث النجسة لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى لدليلين. الأول أنها نجسة والثاني قياس على الميتة. والقول الثاني أنه يجوز أن تباع وأن تشترى لأن عمل الناس ما زال على ذلك. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز أن تباع ولا تشترى لأن عمل الناس لا يؤخذ به إذا صادم النص أو معنى النص. ولأن عمل الناس إنما يعتد به ويعتبر إذا صدر ممن هو أهل لاعتباره كعمل الصحابة أو السلف، وأما عمل العوام فلا عبرة به. فإذا لا يجوز أن يشتري إنسان سماد الحمار ولا البغل ولا الفيل ولا الإنسان ولا كل ما حكمنا على روثه بأنه نجس. ثم قال رحمه الله تعالى: والأدهان النجسة لا يجوز بيع ولا شراء الأدهان النجسة لأنها نجسة، فهي تقاس قياس جلي على شحم الميتة المجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه. فإذا الأدهان النجسة لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تشترى لأنها نجسة. وأيضا كما قلت قياسا على شحم الميتة. ثم قال: ولا المتنجسة. انتم سقط على المحقق وفقه الله حرف الواو وهي ثابتة في كل النسخ لأنها سقطت من واو، فالذي معه هذه النسخة يضيف ولا المتنجسة. الأدهان المتنجسة يقصد بها الأدهان التي هي في الأصل طاهرة ثم تنجست بوقوع نجاسة فيها. فعند الحنابلة لا يجوز أن تشترى ولا أن تباع قياسا على الشحم الميتة. وقياسا على الأدهان نجسة الأعيان وهي مسألة سابقة. والقول الثاني أن الأدهان المتنجسة يجوز أن تباع وأن تشترى بشرط أن يمكن تطهيرها، فإذا أمكن أن تطهر جاز أن تباع. واستدلوا على ذلك بأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وإذا كانت هذه الأدهان ستؤول إلى الطهارة فإذا زالت علة المنع. وإلى هذا ذهب عدد من المحققين من أهل العلم. والراجح والله أعلم في هذه المسألة مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة. والسبب أن الأدهان المتنجسة هي في عرف الشرع نجسة وإن كان أصلها طاهر، لكنها الآن نجسة. وإذا كانوا يقولون الحكم يدور مع علته، نقول صحيح الحكم يدور مع علته فهي الآن نجسة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإذا كان يمكن أن تطهر فلتطهر قبل البيع، فلتطهر قبل البيع. فالذي يظهر لي بوضوح أن الأدهان إذا كانت متنجسة وإن كانت في الأصل طاهرة في الأعيان لأنها الآن نجسة فيجب أن تطهر قبل أن تباع أو أن تشترى. ثم قال: ويجوز الاستصباح بها. الضمير في بها يعود على المتنجسة دون النجسة، فيجوز الاستصباح يعني استخدام هذا الدهن في إشعال الضوء. ولا يجوز الاستصباح بالنجسة. إذا نحتاج إلى دليلين. الدليل الأول على جواز الاستصباح بالمتنجسة وعلى المنع من النجسة. أما جواز الاستصباح بالمتنجسة فالدليل عليه القياس على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغة، فإن جلد الميتة بعد الدباغة يبقى نجسا عند الحنابلة، ومع ذلك يجوز الانتفاع به، فنقيس عليه الأدهان المتنجسة. وأما الدليل على المنع من النجسة فحديث جابر المتقدم، حيث ذكر فيه أن الله ورسوله حرم الميتة والخنزير والأصنام والخمر، فقالوا: أرأيت يا رسول الله شحم الميتة فإنه تطلى به السفن وتدهم به الجلود ويستصفح به الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. قال حنابلة: يعني الانتفاع حرام. فدل الحديث بنصه على أن الانتفاع بالنجسة لا يجوز، لا بالاستصباح ولا بدهن الجلود ولا السفن ولا بغير ذلك من أنواع الانتفاع. والقول الثاني أنه يجوز الانتفاع بالنجسة والمتنجسة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ينصرف إلى المسؤول عنه وهو البيع، لا إلى الانتفاع الذي ليس هو موضوع السياق. وهذا القول أقرب إن شاء الله، وهذا القول أقرب أن الانتفاع بالأعيان النجسة لا بأس به وله نظائر في الشرع، فهذا الكلب لا يجوز أن يباع ولا يشترى، ويجوز أن ينتفع به بالصيد أو الحراسة أو الزرع أو بغير ذلك مما أجازه الشارع. وإذا كان لهذا الحكم نظير في الشرع صاغ لنا أن نحكم به. المسألة الثانية يقول: في غير مسجد يجوز الاستصباح بالمتنجسة، لكن لا يجوز أن يكون ذلك في المسجد، لأن الدخان الذي يخرج بعد الإحراق نجس، فلا يجوز أن ندخله إلى المسجد. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل الاستحالة يطهر بها أو تطهر بها العين نجسة أو لا تطهر؟ وتقدمت معنا في كتاب الطهارة، وأن الراجح إن شاء الله بلا إشكال أن الاستحالة تطهر الأعيان النجسة، لأنها تقلب العين النجسة من عين إلى عين أخرى تختلف في الصفات. والشارع الحكيم إنما يربط الأحكام بالعلل والأوصاف، وأوصاف هذه العين النجسة زالت وأصبحت عينا أخرى طاهرة، فإذا الأقرب أن الاستحالة تطهر بها الأعيان النجسة، بناء على ذلك يجوز الاستصباح في المسجد وفي غير المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى الرابع:
الرابع وأن يكون بمالك أو يكون مقارا، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذن لم يصح، فإن اشترى له في ذمته بلا إذن ولم يسمه ببعض صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها منه.
طيب، يقول رحمه الله تعالى الرابع يقول رحمه الله: وأن يكون، أي الرابع من إضافة المحقق، وأن يكون من مالك أو من يكون مقاعد. الشرط الرابع من شروط البيع أن يصدر العقد من مالك السلعة، أن يصدر العقد من مالك السلعة أو من من يقوم مقاعد من وكيل أو غيره. فإن صدر من غير المالك فالعقد باطل. رحمك الله. الدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. وجه الاستدلال أنه لا يمكن حمل الحديث إلا على أحد معنيين: المعنى الأول لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع مالك الغائب، أو لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ما ليس مملوكا لك. ولا يمكن حمله على المعنى الأول، لأن أهل العلم أجمعوا على جواز بيع المال العين الغائبة، العين المملوكة الغائبة، أجمعوا على جوازها. إذا لم يبقى إلا أن يحمل على لا تبع ما ليس مملوكا لك، لا تبع ما ليس مملوكا لك، وهذا هو جزء الدلال بالحديث وهو ظاهر كما رأيت. فلا يجوز الإنسان أن يتصرف بغير ملكه. الدليل الثاني أن ما لا يملك الإنسان هو ملك لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فليس للإنسان أن يتصرف في مال غيره شرع. الدليل الثالث أن هذا الشرط في الجملة مجمع عليه فيما عدا مسائل التأثيم، أما في الجملة مجمع عليه أنه ليس للإنسان أن يبيع ما لا يملك. قال رحمه الله تعالى: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. إذا باع ملك غيره أو اشترى ملك غيره بغير ماله فالعقد باطل، العقد باطل لوجهين. الوجه الأول ما تقدم معنا من حديث حكيم والأدلة الدالة على تحريم بيع ما لا يملك الإنسان. الثاني أنه لا يقدر على تسليم هذه العين لأنها ليست من أملاكه، فإذا دل على هذا الحكم هذا من الدليلين. القول الثاني في هذه المسألة أن الإنسان إذا باع أو اشترى بغير ملكه فإن العقد يكون صحيحا ويوقف على إجازة المالك، فإن أجاز صح العقد وإلا بطل. واستدل أصحاب هذا القول بحديث عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم وهو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باع إحداهما، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك بصفقة يمينك. والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لعمله، والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار له على عمله. فهذا الصحابي الجليل تصرف، وتصرف بالبيع والشراء. ففي العقد الأول اشترى من دون إذن المشترى له، وفي العقد الثاني باع من دون إذن مالك السلعة، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم العقدين بالوداع له. وهذا القول هو القول الراجح لأن الحديث صريح فيه، ولا يمكن الخروج عن هذا الحديث الصريح الذي فيه إقرار بيع وتصرف الفضولي إذا أجازه المالك. ثم قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه بالعقد إلى آخره. هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي يصحح فيها الحنابلة تصرف الفضولي. فتصرف الفضولي وهو من لا يملك يصح عند الحنابلة بشرطين، حمكم الله. الشرط الأول أن يشتري في الذمة ولا يشتري بعين ماله ولا بعين مال الآخر. الشرط الثاني ألا يسمي من اشترى له في العقد، فإذا وجد الشرطان صح العقد. فإن أجاز المشترى له تم العقد وأصبحت السلعة ملكا له، وإن رفض لزمت السلعة من اشتراها لأنه لم يسمى أثناء العقد أحدا فلزمته السلعة، وليس له أن يرد السلعة إلى البائع إذا لم يجز المشترى له. والقول الثاني أنه يجوز أن يشتري لغيره سواء في الذمة أو بمعين، وسواء كان المعين من مال نفسه أي المشتري المتصرف التصرف الفضولي أو من مال المشترى له، وسواء سمى أي من اشترى له أو لم يسمى، ففي جميع الصور يصح ويجوز العقد بشرط إجازة المالك. واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة المذكورة في المسألة السابقة، فيجوز استدلالا بحديث عروة، ولا إشكال أنه يجوز إن شاء الله في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. نعم. في المصاد
ولا يزرع طريق المساكن مما كنت معهما تعطي الشعب من مصر والعراق فليرجع.
نعم. قوله ولا يباع مما فتح عنوان، أولا يقصد الشيخ رحمه الله الأراضي التي فتحت عنوى ولم تقسع، ولو أنه ذكر هذا القيد لكان أوضح. إذن هو يقصد الأراضي التي لم تقسم كأرض الشام ومصر والعراق. الأراضي المفتوحة عنوى التي رأى الإمام ألا يقسمها بين المجاهدين وإنما يجعلها وقف على عموم المسلمين، هذه الأراضي لا يجوز أن تباع ولا تشترى لأنها أوقاف، والوقت لا يجوز أن يباع ولا يوهب ولا يشترى ولا يتصرف بأي تصرف. والدليل على تحريم بيع هذه الأراضي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف هذه الأراضي على المسلمين وجعل عليها حراجا بمنزلة الأجرة يدفع للمجاهدين. وإذا كان أوقفها على المسلمين فلا يجوز أن تباع ولا تشترى. الدليل الثاني أن بعض الصحابة باع واشترى في أراضي الشام والعراق فأبطل عمر بيعه وأبطل شراءه. القول الثاني أنه يجوز أن تباع وتشترى يعني الأراضي التي فتحت عنوى، ونحن نتكلم عن الأراضي التي فتحت عنوى لا عن البيوت والمساكن، فالبيوت والمساكن سيأتي الحديث عنها. إذن القول الثاني جواز بيع وشراء الأراضي التي فتحت عنوى بشرط أن يلتزم المشتري بدفع الخراج. وهو رواية عن الإمام أحمد نصرها وأطال في تقريرها شيخ الإسلام رحمه الله. الجواب عن أن هذه الأراضي وقف عند أصحاب هؤلاء القول عند أصحاب هذا القول، الجواب عن أن هذه الأراضي وقف قول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأراضي ليست وقفا من كل جهة، بل هي عقد مستقل، بدليل أن العلماء أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث، وبدليل جواز هبة هذه الأراضي والوقف لا يورث. فيقول الشيخ هذه الأراضي التي أوقفها الخلفاء ليست وقفا من كل جهة، بل هي وقف من جهة ومحررة من جهة أخرى. نظير ذلك بيع المنافع الذي تقدم معنا في أول الباب. فبيع المنافع ليس بيعا من كل وجه وليس إجارة من كل وجه، فهو إجارة من حيث أنه بيع منافع لأن المنافع موضوعها في الإجارة، وهو بيع من حيث التأبيد فهو عقد بين البيع وبين الإجارة، لكنهم ذكروه في البيع لأن عقد التأبيد غلب عليه، لأن عقد التأبيد غلب عليه. فإذا يوجد في الشرع عقود هي بين عقدين، فبيع المنافع بين عقد البيع وبين عقد الإجارة، والأراضي التي لم تقسم بين الأراضي الموقوفة والأراضي المحررة. ولا شك أن هذا التقرير بديع جدا من الشيخ، وفيه توضيح لجمع بين النصوص التي تدل على جواز بيع هذه الأراضي وشراؤها وبين النصوص التي تدل على المنع. الأقرب والله أعلم أنه يجوز أن تباع وتشترى، أولا لأنه وقع من الصحابة، وثانيا لأن في المنع من مثل هذا حرج شديد، حرج شديد، وثالثا لأن مقصود الخلفاء حين أنفقوا هذه الأراضي هو أن تضرب على رقابها أي على الأرض نفسها خراج بمنزلة الأجرة، فإذا ضمن هذا الخراج وهذه الأجرة واستمر فلا حرج من البيع ولا مفسدة من تصحيح العقد. وكما قلت هذا القول إن شاء الله عليه العمل، وهو أسهل للمسلمين وفيه فقه وفهم للنصوص التي جاءت عن الصحابة. فإن قيل لماذا عمر رضي الله عنه أقر العقد، فالجواب لأنه خشي من ضياع الأجرة التي هي الخراج، لأنه خشي من ضياع الأجرة التي هي خراج، وخشي أن يفهم المسلمون أن الأرض إذا انتقلت إلى مسلم أن الخراج يسقط، ولذلك منع من ذلك وأبقى الأراضي في يد أهل الذمة ليبقى الخراج. وإذا عرفنا مقصود عمر رضي الله عنه عرفنا لماذا أبطل البيع، أي أنه لم يبطله لأن الأرض وقف وإنما لهذا الاعتبار، فإذا ضمننا استمرار الخراج والأجرة فلا حرج إن شاء الله. وعلى هذا العمل اليوم ومنذ قرون أن أراضي الشام ومصر والعراق أنها تباع وتشترى بلا حرج. مسألة، فإن قيل اعتراضا على الحنابلة كيف تقولون أن الأراضي التي فتحت عنوى لا تباع ولا تشترى، ومكة فتحت عنوى بلا إشكال وتباع وتشترى؟ الجواب أن مكة رضي الله عنها أن مكة شرفها الله لا شك أنها فتحت عنوى، وهذا مذهب كثير من المحققين، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش فاتحا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيها وأقر أهلها كل في بيته وأعطاهم بيوتهم، ولم يقسم مكة بين المهاجرين ولا بينهم وبين الأنصار، وإنما أقرها بأيدي أهلها وصاروا يبيعون فيها ويشترون بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيدل على أنها خصصت بهذا الحكم. هذا مذهب الحنابلة، هم يجيبون عن مكة بمثل هذا، أن مكة مخصوصة من بين الأراضي التي فتحت عنوة بهذا الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحها أقرها في أيدي أهلها. وعلى القول الراجح لا إشكال، ويكون تصرف أهل مكة ببيوتهم وأراضيهم دليل لأصحاب القول الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يباع غير المساكن. تحدثنا عن الأراضي، باقي المساكن. المساكن يجوز أن تباع عند الحنابلة وعند غيرهم، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتطعوا خططا وبنوا فيها مساكن وباعوا واشتروا فيها من غير نكير. في الشام وفي العراق وفي مصر، لا سيما في البصرة والكوفة، فإنهم أخذوا خططا كثيرة وبنوا فيها مساكن وتبايعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا لا إشكال في المساكن، وإذا باع الإنسان المسكن فالبيع عند الحنابلة يقع على المسكن لا على أرض المسكن، على المسكن لا على أرض المسكن. ثم قال: ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو الماء المتجمع في قعر البئر، ومثله العيون التي تنبع، فهذه المياه لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى. ويجوز أن يبيع الإنسان الأرض التي فيها النبع، والبئر بمعنى الحائط، جدر البئر. أما الماء نفسه فإنه لا يجوز أن يباع ولا يشترى، وإلى هذا ذهب الجمهور، واستدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء الفاضل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون، وفي لفظ: الناس شركاء في كلا، الماء والكلا والنار. فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الماء الفاضل عن حاجته، وإنما يجب عليه وجوبا أن يبذل الماء الفاضل عن حاجته. القول الثاني أن الماء الذي في البئر والمتبقي من العين النابعة الفاضل عن حاجته يجوز أن يباع وأن يشترى، لأن هذا الماء نابع من أرضه، فحكمه حكم الأرض، ومن يملك الأرض يملك ما ينتج عن الأرض. وحمل الحديث على الماء الذي في غير الأرض المملوكة، والراجح الله أعلم القول الأول، لأن الحديث نهى عن بيع الماء بلا تفصيل بين أن يكون في الأرض المملوكة أو في الأرض غير المملوكة.
Thank you.
يسأل عن ضابط الاستحالة ومسألة إذا أضيف إلى العين لنسة رائحة طيبة أذهبت الرائحة النجسة، هل يعني هذا أنها استحالت؟ الجواب أن الاستحالة هي اختلاف صفات العين النجسة وانقلابها من عين إلى عين أخرى، ولا يكفي ذهاب الرائحة بسبب وجود رائحة عطرية أخرى، بل يجب أن تختلف الصفات الثلاث الطعم واللون والرائحة وتنقلب إلى عين أخرى انقلاب حقيقي. بدون هذا فإنه لا يعتبر هناك استحالة. يقول مثلا إذا اكتشف الإنسان العيب بعد أن ذبح الأضحية، الجواب إن كان هذا العيب موجود من قبل الشراء فهي لا تجزئ، لأنه ضحى بأضحية معيبة وفيها عيب يمنع الإجزاء، هذا إذا افترضنا أن هذا العيب من العيوب التي تمنع الإجزاء. وإن كان العيب حادث بعد الشراء فإنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بتعدي أو تفريط المالك فحينئذ عليه أن يضمع، أو أن يكون بغير تعدي ولا تفريط ففيه خلاف قوي، ولعله إن شاء الله لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. يقول حكم الأضحية، حكم الأضحية تحدثنا عنه بشكل واضح وأن الراجح أنها سنة. إذا أراد أن يذبح عن رجل متوفى له أن يدخل معه من شاء في الأجر فيجعل أو يهب ثواب هذه الأضحية لأكثر من مجلس. هذه أسئلة يبدو أنها قبل أن نشرح بعض الأشياء. يقول إذا شك في الطواف هل أكملها أو لم يكمل فماذا عليه؟ تقدم معنا مرارا أنه إذا شك أثناء الطواف ولم يكن من الذين تكثر فيهم الشكوك فإنه يبني على غالب ظنه أو على اليقين إذا لم يغلب على ظن شيء، وإذا شك بعد أن انتهى من الطواف وانصرف إلى أهله فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. يقول إذا أسرع في السعي بين الصفا والمروة ولم يزاحم فماذا عليه؟ يعني ما أعرف إيش قصده إذا أسرع، إذا أسرع بين علمين عليه أنه أتى بسنة وجزاه خير، وإذا أسرع في مدون العلمين فإن أسرع تعبدا هذه بدعة، وإن أسرع لأنه مستعجل لغرض أو آخر ولم يزاحم أحدا فلا حرج عليه. هذا والله أعلم.